بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد،
واصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه هذا بالبسملة، وقد مضى التعريف لهذا في أكثر من كتاب لمعلومه عن الإعادة. قال: وبه نستعين. الاستعانة طلب العون، وبه نستعين، وهي نطلب منه سبحانه وتعالى العون. طيب، قال: وبه نستعين على أي شيء؟ لنستعين على أي شيء؟ لم يذكره لإفادة العموم، إفادة العموم. قال: نطلب منه العون على جميع أمورنا، ومنها تأليف هذا الكتاب. وتأمل وقال: وبه، قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل. أين الفعل والفاعل؟ نستعين فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناس والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوه تقديره نحن. وبه نستعين، فإن هذا إذا الآن هو قدم الجار والمجرور به على الفعل والفاعل لإفادة الحصر. القصر أي نستعينه وحده، ولا نطلب العون من غيره سبحانه وتعالى. ثم قال: باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: اليوم، وألف اليوم هذه للعهد الحروري، للعهد الحروري، وضابط ال التي للعهد الحروري هي التي يكون وصفها حاضرا حال التكلم، هي التي يكون وصفها حاضرا حال التكلم. فإن هذا قال: اليوم، يعني اليوم الحاضر الذي هو يوم عرفة. قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية دليل على كمال الدين، فهذا الدين الذي هو دين الإسلام دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ومن ادعى أن هذا الدين فيه نقص بوجه من الوجوه، أو أنه لا يفي بحاجة الخلق في جميع أمورهم، فهذا كافر مكذب للقرآن. لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو كافر لا يجوز أن ننقص شيئا منه، ولا يجوز أن نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه، ولا يجوز لنا أن نزيد عليه. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته. والله جل وعلا أتم نعمته على هذه الأمة بإكمال هذا الدين. لما أكمل لهم دينهم كان ذلك من إتمام النعمة عليه. وأتممت عليكم نعمتي، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين بمعناه الخاص، وهو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي رضيه الله لنا، أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، دينا يتدينون به وطريقا وصراطا يصلون به إليه سبحانه وتعالى. قال ورضيت لكم الإسلام دين. وهذا معناه أن الواجب علينا أن نرضى بما رضي الله تبارك وتعالى لنا. قال الله عز وجل وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهذا الدين هو الذي رضيه الله جل وعلا لنا به. وسواه كل ملة وكل نحلة سوى الإسلام وسوى ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهي كفر لا يرضاه الله جل وعلا لنا. لا يرضى الله جل وعلا لنا اليهودية ولا يرضى لنا النصرانية ولا يرضى لنا البوذية ولا المجوسية ولا الشيوعية ولا العلمانية. لماذا؟ لأن كل هذه الملل كفر. الله جل وعلا يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر، هذه الآية تدل على أنه لا يرضى اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا المجوسية. لكن هذه كلمة يقول لأن هذه الملل كفر والله جل وعلا يرضى لعباده الكفر. فهمنا هذا؟ قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي، من هذه؟ من صيغ العموم، هذه تصدق على كل أحد طلب دينا سوى الإسلام يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومن يبتغي غير الإسلام، فاليهودية غير الإسلام والنصرانية غير الإسلام والبوذية غير الإسلام. قال تعالى فلن يقبل منه، يقبل فعل مضارع يفيد التجدد الحدود والاستمرار، ولن هذه نافية، إذن هذا نفي مستمر. فإن الله جل وعلا نفى قبول غير الإسلام نفيا مستمرا. قال وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو ضمير مراجع لمن ابتغى دينا سوى الإسلام. قال وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا فيه رد على دعاة حرية الأديان وأن الطرق كلها توصل إلى الله. هذا كذب وتكذيب، كذب على الشرع وتكذيب للشرع. الله يقول وهو في الآخرة من الخاسرين وهؤلاء يقولون وهو في الآخرة من الناجين. معارضة، كما قال ذلك الزراعي عمله الله بأهله. طيب، هذه الآية دليل على فضل الإسلام الموجود. الوجه الأول أنه دين كامل، وهذا فضل من فضائل الإسلام ومن محاسنه ومن مزاياه أنه دين كامل. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فدين الله جل وعلا كامل كافر، وهذا من فضل الله عز وجل. والوجه الثاني مما يدلك على فضل الإسلام أن الله جل وعلا هو الذي تولى إكماله. من الذي أكمله؟ الله عز وجل. ولا شك أن ما أكمله الله فإنه لا نقص فيه وجه من الوجوه ولا خلل فيه ولا اضطراب. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم كذلك من وجوه فضل الإسلام في هذه الآية أن الله جل وعلا أتم نعمته علينا بإكماله لهذا الدين، وهذا فضل. ومن ذلك أن الله رضيه واختاره لنا دينا، وهذا فضل تفضل الله به على هذه الأمة. لذلك ابن كثير رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره. انتبه، قال: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره. فنحن لسنا بحاجة إلى اليهودية ولا إلى النصرانية، وإن كانت اليهودية والنصرانية شرائع من الله سبحانه وتعالى دخلها التحريف والتغيير والتبديل. إذن فيها ما هو من عند الله وفيها ما هو محرف ومبدل، فيقولنا لا نحتاج إلى هذه التي بعضها من الله وبعضها غير وحرف، فكيف نحتاج إلى دين أو إلى ملة أو إلى نحلة هي من زبالة أذهان البشر كالشيوعية والعلمانية إلى آخره من هذه الملل التي وضعها الناس ووضعها أصحاب العقول المتعفنة ليضادوا بها شريعة الله سبحانه وتعالى. فإن كنا لا نحتاج إلى أديان أو إلى شرائع بعضها من الله سبحانه وتعالى، مزيد بعضها من الله وبعضها من تحريف البشر، هذه لسنا بحاجة إليها. فكيف بمنهج أو بنحلة كله من وضع البشر؟ هذا لا نحتاجه من باب أو لا، فإن هذا. ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو يحمل في يده صحيفة من التوراة، قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. لأن هذا، فنحن ولله الحمد أغنانا الله بهذه الشريعة وبهذا الدين، فلا نحتاج في ذرة من أمور ديننا ودنيانا إلى غيره من الملل والنحل ومن الشرائع. ولذلك من أدركوا هذه الحقيقة سطروا هذه الكلمة، يقول: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. لذا جعله الله خاتم الأنبياء، فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، ولا دين إلا ما شرع، وكل ما أخبر به فصدق وحق لا بلف فيه ولا كذب. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك، هذا دليل آخر على تمام الشريعة، فإن هذا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه الآية دلت على فرض الإسلام من الوجوه التي ذكرناها. ومن زعم أن الإسلام لا يفي بحاجة الناس ولا يفي بمتطلبات العصر، هذا ما حكمه؟ هذا كافر. لما؟ لأنه اتهم الشريعة بالنقص، بالنقص، فيكون بهذا قد كذب القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك اليهود أدركوا هذه النعمة كما في البخاري حديث طالب بن شهاب أن يهوديا قال لعمر أنكم تقرؤون آية في كتابكم، وهذا يدل على أن الفضل الذي بها ليس عندهم، إنهم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا يوم عليها. قالوا أي واحد؟ قال اليوم أكملت لكم دين، أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. والخطاب هنا لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله جل وعلا أن يقول للناس كله قل يا أيها الناس، وهذا دليل على عموم بعثته ورسالته وأنه مرسل للناس كله. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه الأدلة تدل كلها على عموم بعثته ورسالته. وكذب من زعم انه مرسل للعرب خاصه بل هو رسول الله للخلق كلهم، وهذا الذي دلت عليه السنه. وكان النبي يبعث في قومه خاصه وبعثت للناس كافه. فان هذا قل يا ايها الناس إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم في شك من ديني، وهذا فيه أن دين الله الذي هو الإسلام لا شك ولا ريب في صحته، ولا شك ولا ريب في أنه الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه الدين الذي شرف الله به من أكرم الخلق الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت في شك من ديني قال فلا أعبد، فلا أعبد، ولا هذه نافية، وأعبد فعل مضارع، وفعل مضارع يبيد ماذا؟ يدل والحدود والاستمرار. فلا أعبد، إذا هذا نفي مستمر. فلا أعبد الذي اسم موصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم. وهذه براءة من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فلا أعبد الذين تعبدون، لا يعبدهم بأي نوع من العبادة، لم يذكره لإفادة العموم، يعني أنه لا يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، لا يجعل نوعا من أنواع العبادة لغيره، وهو باق على هذا ومستمر على هذا. قال ولكن أعبد الله، ولكن أعبد، أعبد غير مضاد يفيد ماذا؟ التجدد والعزوم والاستمرار. يعني يقول لهم ولكني مستمر على عبادة من؟ ولكن أعبد الله. طيب أعبد الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ لم يذكره بعبادة العموم، ولكن أعبد الله بجميع أنواع العبادة. إذن هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، فقد نفى نفيا مستمرا أن يعبد أحدا غير الله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادة، وأثبت العبادة لله بجميع أنواعها، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاه، وهذه قاعدة من قواعد التوحيد، أن الذي يستحق أن يفرد بالعبادة هو الذي يحيي ويميت، والذي يتوفى الناس، الذي يتوفى. هل هناك أحد يملك أن يتوفى الناس؟ لا. الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موته، والذي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهو وحده سبحانه وتعالى منفرد بالحياة والإيمان، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولذلك لما سأل طارق بن جعفر إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، هذا هو الرب الذي يستحق أن يعبد. فهذه فيها قاعدة من قواعد التوحيد، قال وأمرت أن أكون من المؤمنين. فهذه الآية كذلك فيها فرض الإسلام الوجوب الأول، أنه دين للناس كلهم من ضمائره ومزاياه التي امتاز بها على غيره، أنه دين لكل الناس من بعثته إلى قيام الساعة، والأديان التي سبقته كانت لكل الناس، كانت لبعض الناس. وهذا مستفاد من قوله يقول يا أيها الناس. ثم كذلك من فضائل الإسلام في هذه الآية أنه دين أشرف الخلق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من ديني، ومن مزاياه أنه دين أشرف الخلق. ومن مزاياه كذلك أنه دين لا شك في صحته ولا ريب، ولا شك ولا ريب في أنه الطريق الذي يوصل إلى الله. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفسر الصراط المستقيم جمع من أهل العلم بالإسلام، والإسلام الصراط الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائله أن أهله على يقين منه ومن صحته، لقوله إن كنتم في شك من ديني فأنا لا أشك في صحته، إن كنتم أنتم في شك فأنا لا أشك. هذا فأهل هذا الدين لا يشكون في صحته وفي أنه الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأهل العلم اختلفوا في هذه الآية، هل المراد بها أهل الإسلام أو أن المراد بها اليهود والنصارى؟ وكلام الشيخ هنا إجابته بها على أنه يرجع أنه يراد بها أهل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وعلى هذا فهل يقال للمؤمن اتق الله؟ هل يقال للمتق اتق الله؟ وهل يقال للمؤمن بالرسول آمن بالرسول؟ نعم، لأن فعل الأمر وما دل على حدث يطلب حصوله أو الاستمرار عليه، لأن هذا فعل الأمر في لغة العرب ما دل على حدث يطلب حصوله أو الاستمرار عليه، استمرار والثبات. الآن لما يقال للمؤمن ما قال الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي اتق الله، لقائل أن يقول لما يقول الله جل وعلا النبي اتق الله، أما كان متقيا لله عز وجل؟ نقول الأمر هنا يراد به ماذا؟ الاستمرار والثبات على التقوى هذه. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اتقوا الله أي استمروا على التقوى واستمروا على الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. يؤتكم كفلين، كفل الحظ والنصيب من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به. يرزقكم الله عز وجل البصيرة في الدين، ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية دالة على فضل الإسلام من وجوه. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وهذا هو الإسلام. طيب، دلت على فضل الإسلام من وجوه. الأول أن أهله موعودون بمضاعفة الوجوه، أن أهله موعودون بمضاعفة الوجوه، لقوله يؤتكم كفلين من رحمته. ورحمة هنا مفرد مضاف يفيد العموم، يدخل في هذا الرحمة الدينية والرحمة الدنيوية. وتأمل في قوله يؤتكم الفعل المضارع الذي يدل على استمرار رحمات الله عز وجل بأهل الإسلام متى ما تمسكوا به وأخذوا به. قال ويجعل لكم نورا تمشون به. وكذلك من فضائل الإسلام أن أهله موعودون بالبصيرة فيه. قال ويغفر لكم، كذلك من فضائله أن أهله موعودون بمغفرة الذنوب. الذي يكون على الإسلام قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهمنا هذا؟ فهذه كلها دالة على فضل الإسلام. قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر بيرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراءة. وعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال وصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. والغدوة أول النهار، من أول النهار إلى نصف النهار وأجره قيراط واحد. قال فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، فأنتم يعني المسلمين. فالله جل وعلا ضاعف لهذه الأمة بسبب الإسلام ماذا؟ الأجر. ففضلت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ نقصهم؟ ما نقصهم من حقهم شيئا. أنت تأتي مثلا بإنسان بأجير تقول له اعمل هذا العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا على أن أعطيك كذا، فلما انتهى من عمله بزمن محدد أعطيته أجره المنتهى عليه، هل نقصه من حق شيء؟ ثم أتيت بأجير آخر فحددت لهذا الأجير عملا أقل من الذي قبله يقضيه في زمن أقل وأعطيته أجرا أكثر من ماذا؟ من أجر الأول. هل تقوم بهذا قد ظلمت الأول؟ لا، وإنما زيادة فضل وإعطاء الحق ماذا؟ عدل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذا فضل، زيادة فضل. وهذا الحديث ظاهر في فضل الإسلام من جهة أن أهله أقل عملا وأكثر أجرا، فإن هذا. قال وفيه أي في البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. طيب هذا كذلك ظاهر في الدلالة على فضل الإسلام، وأن من فضل الإسلام أن الله هدى أهله لما لم يهد إليه سواه، ومن ذلك من هداهم إلى أي شيء؟ إلى يوم الجمعة، وتفضل الله عليهم بيوم الجمعة. ويوم الجمعة له فضائل وله خصائص كثيرة ألف العلماء فيها في خصائص يوم الجمعة، ففضائله هذه كلها تعد ماذا؟ من فضل الإسلام، فإن هذا. وكذلك يدل هذا الحديث على فضل الإسلام من جهة أن أهله متقدمون على سائر الأمم، وأن الأمم تبع لنا. قال نحن الآخرون يعني أننا آخر الأمم وجودا، آخر الأمم وجودا وآخر الأمم زمانا، والأولون يوم القيامة. الأولون يعني أن هذه الأمة أول الأمم دخولا لجنة الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على ماذا؟ على عظيم فضل الإسلام وعظيم فضل أهله. طيب نقف عند هذا ونواصل إن شاء الله بإذن الله على الدرس. وقال نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين.